أياما معدودات، خير أيام الدنيا والأحب إلى الله، والفجر وليال عشر، أيام اليوم فيها غالي والوقت فيها محسوب وما ينفعش يضيع، لأنك تضطر تستنى سنة كاملة عشان تعوضها. وسابقوا.
الحمد لله القائل في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وهذا لقاء بعنوان قلوب تعرف الله عز وجل. فلا شك أن خطر القلب عظيم وأثره جثيم، وما يترتب على أحوال هذا القلب يؤثر في مصير العبد، فمنهم شقي وسعيد. فإن كان القلب عامرا بالإيمان، محبا لربه، مطيعا لنبيه، مؤد للفرائض التي أمر الله عز وجل بأدائها، مجتنب لمحارم الله عز وجل، فهذا هو القلب الموفق السعيد. وإن كان غير ذلك فقد احتوشه الشيطان، وإنه لن يخرج من قلب مرتاب مريض أصابه العمى، كما قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا شك أن هذا القلب سيضل صاحبه، ولن تنطلق الجوارح إلا بما يغضب الرب سبحانه وتعالى. وما أحسن ما قال نبينا وكل كلامه حسن عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك سنبدأ مع القلوب المخلصة. فلا شك أن الإخلاص هو حقيقة دين الإسلام، لأن الإسلام معناه استسلام المسلم لله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مؤتمرا بأوامر الله ونبيه، منتهن عن نواهي الله عز وجل ونواهي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولذلك كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد، هي دخول في الإسلام أصلا هو كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خاليا من الإخلاص حتى وإن كان صوابا فإنه لا يقبل، وإذا كان يعني فيه إخلاص لكنه على خلاف الكتاب والسنة فإنه لا يقبل. فلا بد أن يكون العبد في العمل مخلصا لله عز وجل فيه، وأن يكون متبعا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه صيغة قصر وحصر، كل الأعمال بالنيات، ويعطي الله سبحانه وتعالى لكل عبد على قدر ما نوى من الخير، متفق عليه. وقال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ولذلك كانوا يقولون: النيات تجارات العلماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، رواه البخاري. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. أما ثمرات الإخلاص فأعظم هذه الثمرات أن يتقبل الله عز وجل منك عبادتك، لأننا كما ذكرنا بأن الإخلاص شرط لقبول العمل الصالح، فالله سبحانه وتعالى إنما يتقبل من المتقين المخلصين له عز وجل في الأعمال. وأما إذا خلى الإخلاص من العمل فكما جاء في الحديث القدسي: فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: تركته وشريكه، لا يقبله الله عز وجل من العبد إذا كان العبد أساء وتشعثت نيته وأدخل دخائل طلبا للسمعة أو للشهرة أو غير ذلك من الأشياء الغير مرضية. كذلك أيضا على قدر إخلاص العبد وتوجهه لله سبحانه وتعالى بطاعته يكون أجره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المرأة البغي من بني إسرائيل التي قام في قلبها الإخلاص والشفقة على حيوان بهيم وهو الكلب، فخاطرت بنفسها ونزلت بخفها تملأ الماء مرة من بعد مرة حتى سقط الكلب، فشكر الله عز وجل لها فغفر لها سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ثمرات الإخلاص يعني أن العبد يدرك ثواب أعمال هو عجز عن أدائها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وتيسيره لعباده وحبه سبحانه وتعالى للخير لهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. وهؤلاء لم يخرجوا، لكنهم عذروا، لم يكن معهم سلاح، لم يكن معهم دواب، لم يكن معهم ما يستطيعون النفقة، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفر لهم ذلك. شركوا الصحابة الذين ذهبوا يلاقون عدوا كثيفا على بعد أكثر من 1000 كيلومتر، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من بركات الإخلاص تفريج الكروب، وعندنا حديث الثلاثة الذين أواهم الغار، فلما انطبقت عليهم الصخرة تشاوروا في هذا الأمر وقالوا: اعلموا أنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فكل واحد تذكر أفضل الأعمال التي أخلص فيها لله سبحانه وتعالى، فكان الفرج في هذا الأمر العظيم. وكذلك أيضا جمع الشمل وسعة الرزق، قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همة نزع الله غناه من قلبه وجعل فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأتي من الدنيا إلا ما رزق، ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه ونزع فقره من بين عينيه وكف عليه ضيعته، وانظر إلى هذه وأتته الدنيا وهي راغمة، وهذا فضل الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النجاة من إغواء الشيطان، هذا من بركات الإخلاص. وقال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان وتوعده لابن آدم: ولكنه استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. قال الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. فلذلك الإخلاص يحتاج إلى اجتهاد كبير من العبد حتى يستقيم. وكذلك أيضا من علامات الإخلاص التي ينبغي أن نبادر بتحصيلها أن يكون للعبد خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما كان هناك التسبيح والصلاة الكثيرة من يونس عليه السلام، فلما وقعت الشدة عرف الله عز وجل هذا العبد وعرف صوته الذي يدعوه ليل نهار، وكانت له خبيئة عند الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك أيضا أهل الإخلاص يكرهون الشهرة ويفرون منها غاية الفرار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فتخيل لو في يعني ذئاب يعني جائعة ودخلت على أغنام وقد غاب راعيها، إنها ستقتل هذه الأغنام وتأكل ما شاءت وتدع ما شاءت. هكذا لا يسلم من دين المرء إلا أقل ما يسلم من هذه الأغنام وهذه الحالة. وهذا وصف بديع منه صلى الله عليه وسلم لتقريب المعاني الجليلة في الأمثلة القريبة من الناس ومن العقل. وكذلك أيضا يعني ترك حظوظ النفس وغيرها، حتى كان بعض السلف يقول: دع نفسك وتعالى، يعني لا تجعل لنفسك حظا في الأعمال ولا طلب ممدحة من الخلق، إنما إذا رأيت ترائي ربك عز وجل وتحرص على أن يرى منك أحسن الأعمال. وعكس ذلك، عكس الإخلاص، سيكون الشرك وتكون السمعة ويكون البعد والطرد من رحمة الله عز وجل. من القلوب التي تعرف الله القلوب المتوكلة، وقال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان. وقال ابن القيم: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد قلب المتوكل على ربه في كل ما يهمه من أمر دينه أو من أمر دنياه، ومن أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، مع الأخذ بالأسباب المأمور بها شرعا. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وقال سبحانه: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال عز وجل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشائمون، والأولى لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون، لا يستعملون الكي في العلاج وإن احتاجوا إليه، وعلى ربهم يتوكلون. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار، حينما خاف الصديق، حينما وصل المشركون إلى فم الغار، قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. من بركات التوكل أن الله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لم يقل سبحانه وتعالى سيعطيه كذا من الأجر أو يقضي حاجته، بل هو سبحانه وتعالى كان الجواب لمن توكل أنك لن تجد إلا ربك عز وجل يكفيك سبحانه وتعالى كل ما أهمك من أمر دينك ودنياك. كذلك يورث التوكل للمتوكل الصبر والنصر. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن حال بني إسرائيل وعدم سمعهم وطاعتهم لموسى عليه السلام في أمره لهم بأن يدخلوا الأرض المقدسة وهي بيت المقدس، نسأل الله أن يطهرهم من شر شرذمة يهود، وأن يرزقنا وإياكم الصلاة في مسجده الأقصى وهذا المسجد المبارك المسجد الذي توافرت عليه الأنبياء والرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أحد الناصحين لهم وهم يجادلون موسى عليه السلام: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك أيضا المتوكل يسلم من تسلط الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك أيضا من بركات التوكل أن يرضي الله سبحانه وتعالى قلب المتوكل حينما تنزل به الشدائد وتحيط به المصائب. قال الله عن أهل الإيمان المتوكلين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك أيضا من القلوب التي تعرف ربها عز وجل القلوب التائبة، والتوبة هي حقيقة دين الإسلام، وهي الدين كله، فالدين كله داخل في مسمى التوبة، والتوبة هي أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، تسير مع العبد حيث سار في سيره إلى ربه تبارك وتعالى. ومعنى التوبة باختصار هي الإقلاع عن الذنوب في الحال والندم على ما مضى منها، والجزم والعزم على ألا يقارف شيئا منها في المستقبل. قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمع التوبة أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان أي أصدقاء السوء ومن باب أولى البيئات السيئة وغير ذلك. فهذه أربعة أمور تلخص لك هذه المنزلة العظيمة. والتوبة هي سبب الفلاح، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: وهي سبب لنيل محبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى في بيان أنها سبب لنجاة العبد من الظلم، قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهي سبب لدخول الجنات: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. وكذلك أيضا هي سبب لتبديل السيئات بالحسنات، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من مراغبات التوبة قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه أيام مباركة، أيام العشر، أيام التوبة والإقبال على الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب والتفرغ لعبادة الله والتصدق والصيام والقيام وصلة الأرحام والازدياد من الخير وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وتسبيحه وتنزيهه ليل نهار، كل هذه من الأعمال الطيبات في هذه الأيام المباركات. وكذلك أيضا قوله سبحانه: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه، أي الدابة وعليها طعامه وشرابه، فلما يئس ذهب إلى شجرة ثم فوجئ ورأى أنها يعني قائمة على رأسه، فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويعني لا شك أن للتوبة معوقات: النفس والهوى والشيطان وأصدقاء السوء والبيئات السيئة. والمعينات على التوبة أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها، وأن نصحب الأخيار والصالحين في الدنيا، وأن نذهب إلى البيئات الطيبة كالمساجد ودور العلم وغير ذلك. نختم هذه الكليمة بالقلوب المحبة، والمحبة هي حقيقة العبودية، فلا بد في العبادة من تمام الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. ودخل البصري على أبي العباس بن سريج الإمام الشافعي فقال له ابن سريج: تعرف في كتاب الله عز وجل أن محبة الله فرض؟ فقال: لا أدري، ولكن ليقول القاضي. فقال له: قول الله عز وجل في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والاستدلال من الآية أن الوعيد لا يكون إلا على ترك فرض. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المحسنين والله يحب الصابرين وإن الله يحب المتقين والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا يعني أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ الساعة هتقوم هتقوم، وسواء الآن أو بعد قليل أو بعد الله أعلم، علمها عند الله سبحانه وتعالى. المشكلة عندك أنت أيها المكلف، ماذا أعددت للقاء الساعة وللقاء الله عز وجل؟ هل أكثرت من الحسنات وانتهيت عن السيئات، أم أنت سادر في غيك مفرط في دهرك، تصل الليل بالنهار في لهو ولعب لا يترتب عليه لا مصلحة دينية ولا مصلحة دنيوية؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فما رؤي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد بشرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، لأنه كلهم كانوا صادقون في محبتهم لله ومحبتهم لنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بدورنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين صدقوا في محبتهم لله ومحبتهم لرسول الله ومحبتهم لعموم المؤمنين، ونرجو بهذه المحبة أن ينزلنا الله عز وجل منازل لم تبلغها أعمالنا ولم نصل إليها بما نفعل من الصالحات، ولكن بصادق هذه المحبة. ورحم الله القائل الذي قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة. والشكر موصول لكل من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا، وأشكر إخواني وأثني عليهم خيرا، نسأل الله أن يتقبل منهم منا ومنهم صالح الأعمال، إخواني في شبكة الطريق إلى الله ذلك الموقع المبارك، نسأل الله أن يزيدهم من الإخلاص ومن العمل لدين الله عز وجل، وأن ينفع بهم وبإخواننا جميعا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وسابقوا لنحيي قلوبنا من جديد.